صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إلي خالعة الزمام كلانا في الهوى صعب المرامي نفرت وما علي بذاك بأس نفوري من أعاجيب الأنام وجانبت المسرة والملاحي كما جانبت أبناء اللئامي فرارا من بني الدنيا فرارا من بني الدنيا فإني وجدتهم غير بر بالكرام هبين يا دهر غدرك بي فإني وجدتك غير بر بالكرام كغدرك في بني الهادي علي يا غياث الخلق في الأزل العظايا رميته بسهم الغدر ظلما كرمي الصيد في البلد الأحرى فبعض في السجون قضى وبعض بحد السيف دام اتردى دموعي كل يوم في التهاب وقلبي كل يوم في انسجام إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشايا يا 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 وطفل يا يا بالسهام له فطام وكيف فطام الطفل بالسهايا يا 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. التطور العلمي الذي يشهده العالم في هذه المرحلة الراهنة، هذا التطور وهذه الحركة الثقافية العلمية التي اجتاحت العالم بأكمله، هذه الحركة وهذا التطور نرى أنه يجعل من الإنسان يفكر في مرحلته العلمية وتعاطيه العلم في هذه الحياة. تارة البعض يقول علينا أن نواكب هذه الحركة العلمية، هذا التطور وهذا التقدم التكنولوجي الذي تقدم بالعالم إلى الأمام، وصار الكل ينظر إلى هذه الحركة العجيبة. هذا من جانب، ومن جانب الاحتكاك الثقافي العام حقيقة ليس للإنسان أن يفر منها. تارة يعيش الإنسان في دارته، يعيش في منزله، يعيش في حجرة بعيد عن العالم. اليوم العصر تحول إلى عصر المعلوماتية، اليوم العصر تحول إلى واقع، العلم جاء إلى دارك حتى أنك تحضر وتعيش العالم من خلال هذه الشاشة الصغيرة، حتى أن العلم حول العالم إلى قرية صغيرة. يتجول الإنسان في هذه القرية، بل في داخل الحجرة، بأقل ما يكون من وسائل ومن تكلفة مادية. هذا العالم صار بين يدينا، نحن أمام خيارين. الخيار الأول أن نتماشى مع هذه الحركة العلمية، أن نسير مع هذا الركب العلمي، أن نساير الزمن ونتطور مع الزمن، هذا خيار. الخيار الآخر لا، أن نأخذ موقف الضد من هذه الحركة. بتعبير آخر، هنالك نظريتان. النظرية الأولى تقول علينا أن نسير مع هذا الانفتاح، هذا انفتاح على العالم، أن ننفتح، أن نكون مع هذه الديناميكية العصرية، أن لا نتخلف، نمشي مع العصر وننسجم مع العصر، وثوابتنا الدينية بقيت أو لم تبق مش مهم، المهم أنه أن نسير مع هذه الحركة. الدين تأثر ما تأثر، عاداتنا تقاليدنا واقعنا أنفسنا علومنا، هذا مو مهم، المهم أن نسير مع هذه الحركة. هذا رأي وهذه نظرية تقول بالانفتاح. هنالك نظرية أخرى تقول لا، علينا أن نقف أمام هذا التطور، حتى إذا العالم هو يسير
في حركة متطورة علمية، تقدم حضاري علمي، هذا مو مهم عندنا. احنا المهم ان نبقى على ثوابتنا، المهم ان نبقى على واقعنا. خلي العالم يعيش في واقع ونحن نعيش في واقع اخر. لما ننظر الى هاتين النظريتين ونعرض النظريتين على الاسلام، نرى هنالك افراط وتفريط، ولا افراط ولا تفريط في الاسلام. الاسلام يقول نعم علينا ان ننفتح، الانفتاح واقع شئنا ام ابينا، يعني حقيقة الآن احنا نعيشها. اما ان نقول ان لا ننفتح على العالم، نعيش في داخل كوابيس، لا، العالم يفرض علينا ان نعيش مع المرحلة، ولكن ان لا نترك ديننا، ان لا نترك الثوابت، يعني نحن نسير مع الحركة العلمية نفس الوقت نتمسك بثوابتنا. كيف؟ يعني اليوم الآن الطالب لما يدرس إلى مرحلة علمية في جامعاتنا يحصل على درجة علمية، بعثوه إلى الخارج لكي يدرس، احنا مع هذه الحركة، يذهب إلى الخارج ويدرس، ولكن نفس الوقت اللي يتعب ويدرس ويحاول أن يحصل على شهادات عليا، نفس الوقت عليه أن يتمسك بدينه، لا يروح يشوف هذه الحضارة الغربية وهذه البهرجة ها، وينظر إلى هذه الإثارات. الإنسان يتأثر بذلك الواقع، يجي إلى مجتمع أو إلى دينه هو منسلخ. لا، الإسلام يقول اطلب العلم من المهد إلى اللحد. يعني ماذا من المهد إلى اللحد؟ يعني طلب العلم لا حدود له في الإسلام، يدعون إلى طلب العلم، ولكن يقول لك إذا ذهبت إلى الخارج وإلى الغرب لا يكون تبيع دينك، اطلب العلم، تعال بالعلم واخدم وطنك، وحب الوطن من الإيمان. العرب في الماضي لما كان يسافر من البلاد العربية كان يأخذون شيئا من تراب الأرض، يأخذ لمن يريد يشرب الماء. شوف التعلق بالوطن وكيف أن الإسلام يجعل حب الوطن من الإيمان. لمن يريد يشرب الماء يخلي شيء من هذا التراب، قليل من التراب، ويشرب الماء حتى لا يجرد عن وطنه. شوف العلاقة بالوطن. لذلك جعل الإسلام حب الوطن من الإيمان. تروح إلى الخارج وتدرس وتتعب تحصل شهادة لكي تخدم وطنك، لكي تكون هذه الروح الوطنية أساس في قلبك، تخدم الوطن وأبناء الوطن. أما إذا انسلخت عن واقعك وخليت لا والله أنتم متخلفين، والتطور هناك، التطور هذا في أيضا الإنسان لما يطور مناهج المادة، ولكن إذا تطور على حساب الإسلام. صحيح لمن تنظر إلى الحضارة الغربية في تطور، ولكن هم تطور يدمر الإنسان. الإسلام جاء يبني الإنسان، روح الإنسان، تكاملية الإنسان، ولكن لما تروح للغرب ما تلاحظ هذه الحالة. نفس الوقت اللي يتقدم أيضا يصنع لك قنبلة ذرية تدمر العالم. الآن العالم يمتلك سلاح يدمر الكرة الأرضية أكثر من 100 مرة، عندهم هاي الطاقة. زين، هم تطور ولكن على حساب البشرية. أنت أخذ البعد الإيجابي. إذن الإسلام مع الانفتاح. أضرب لك مثال آخر أوضح لك الصورة أكثر. فتاة الآن هذه مشكلة احنا واقعين فيها، وكثيرا ما نقع في التساؤل. فتاة جامعية وصلت إلى مرحلة علمية، الآن تريد أن تذهب إلى الغرب، كيف تذهب؟ ما السبيل؟ الآن هذه الفتاة وحدها تذهب إلى جامعات أوروبا، هذه الجامعات المختلطة ها، الجامعات اللي ما بها أسس وقيم دينية أبدا، وإحنا تربينا على الدين وتربينا على الإسلام. زين، هذه البنت هل بإمكانك أن تبعثها لوحدها تدرس في تلك الجامعات المختلطة؟ مو بإمكاننا أن نصنع ذلك. ولكن إذا كانت حصانة لهذه البنت، يعني ماذا؟ يعني إذا مجموعة من الفتيات وبرعاية معينة وهنالك نظام معين ومنهج معين بحيث لا يتأثرون، نعم الإسلام يقول ما في إشكال، احنا مو ضد العلم ولا ضد علم المرأة، لا، وإنما مع العلم ومع المرأة ومع تعلمها، ولكن لسنا مع إذابة ثقافتنا وحضارتنا في حضارة الغرب. الآن لما تأتي إلى حضارتنا نرى أننا في قمة الحضارة، ولكن مشكلتنا أنه اليوم مجتمعنا وشبابنا لا ينظرون إلى حضارة الإسلام. مثال، لما تنظر إلى جابر بن حيان الكوفي، تلميذ صغير في مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا الرجل الآن في الولايات المتحدة في أمريكا هنالك دراسات على الكتب التي ألفها جابر، وإلى الآن الألغاز لم يتمكنوا حلها إلى الآن. وعلم الجبر هذا اللي تسمع فيه هو من جابر، مأخوذ من جابر. لما تنظر إلى العلوم والكتب في الكيمياء في الرياضيات، هذه العلوم اللي اليوم العلماء علماء الرياضيات والفلك لم يتعرفوا عليها، هذا تلميذ صغير في مدرسة الإمام سلام الله عليه. هكذا إذا ذهبت إلى أهل البيت وإلى حضارتهم وجعلنا هذه الحصانة فينا، ترى أنه أهل البيت مارسوا كل الأدوار. الآن يمكن واحد يسأل، ليش عدنا احنا 14 معصوم؟ ليش عدنا 12 إمام؟ ما هو السبب؟ السبب أن كل إمام من الأئمة كان يعيش مرحلة، حتى في كل عصر نعيش مع ذلك التقدم. القرآن ما نزل في ليلة واحدة على رسول الله وأعطى للمسلمين، لا، في خلال 23 سنة. هكذا الأئمة كل إمام إلى دور معين. لما تنظر إلى صاحب هذه الليلة الإمام علي بن الحسين زين العابدين، وتنظر إلى دور الإمام سلام الله عليه، المعروف أن الإمام كان في كربلاء وعند الصحيفة السجادية، ولكن أكثر من ذلك ماذا؟ الروايات تقول أن الإمام زين العابدين قاد أكبر حركة علمية بعد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام زين العابدين 35 عام رائد الحركة العلمية في المجتمع الإسلامي وفي الأمة الإسلامية. كان الإمام من عصر 61 سنة 61 إلى سنة 95، 35 سنة الإمام سلام الله عليه عند التلاميذ وطلبة وعلماء يدرسون عند الإمام في داخل داره وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هو امتداد خط الإمام أمير المؤمنين. حتى الإمام الصادق والإمام الباقر جاء وكمل هذه المدرسة. نعم، معروف حركة الإمام الصادق والباقر الحركة العلمية الكبرى، ولكن قبلهم الإمام زين العابدين قام بهذه الحركة العظيمة. ولكن مشكلتنا أنه تعاطينا مع أمة أهل البيت هو تعاطي قشري، هو تعاطي ظاهري. لذلك لما تعرض أنت رحت إلى الغرب وانفتحت على الثقافة الغربية وعندك أبنائك مسلحين بثقافة أهل البيت، أبنائك عندهم العقيدة الراسخة، أنت ما عندك عقيدة راسخة وما عندك أدلة وبراهين، لا تدخل في حوار. لما تدخل في حوار تتوقف. يوم اللي عندك حصانة فكرية، عندك حصانة عقائدية، ما تخاف أبدا. لذلك أهل البيت كانوا سلام الله عليهم يربون أصحابهم على هذه الحصانة، مهما تعرضوا للآلام، تعرضوا للتعذيب، للتشريد، للقتل، للحديد، للنار، ترى أنهم ثابتين على الولاية. لماذا؟ لأن الحصانة قوية. الشاب لما يروح إلى الغرب وعند حصانة قوية من أهل البيت وعند علوم أهل البيت لا يخاف. لذلك ترى أن الإمام زين العابدين له هذه العظمة، والناس عرفوا عظمة الإمام سلام الله عليه. حتى لما يأتي هشام ابن عبد الملك لكي يطوف ببيت الله الحرام، يطوف ببيت الله وهو الخليفة جاي من الشام يريد يذهب إلى الحجر حتى يستلمه، ولكن الناس لا يفرجون له. شرطته حاولوا أن يفرجوا له للاستلام الحجر، ولكن لم يتمكن، نصبوا له منبرا بجانب المسجد الحرام. جاء الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، طاف الإمام ولا عند خلافة ظاهرية ولا شيء، ولكن عند هيمنة على قلوب الناس، هذا المهم. يوم اللي عندك هيمنة على قلوب الناس وحب الناس لك، جبلت النفوس الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. الإمام إجطاف سلام الله عليه 7 مرات لما وصل إلى الحجر حتى يستلمه من دون أن يفتح له المجال ويشق له الطريق، الناس انفرجوا إلى شطرين، ذهب الإمام واستلم الحجر. أصحاب هشام بن عبد الملك لم يتحملوا هذا الموقف، التفتوا إلى هشام: يا هشام، من هو هذا الرجل؟ قال: لا أعرفه. ها؟ أي ما يعرفه الإمام زين العابدين غاصب خلافة الإمام، يقول: لا أعرفه. ما تعرف الإمام؟ ها؟ ولكن خاف من الناس يعجبوا بشخصية الإمام سلام الله عليه. الفرزدق هذا السلاح، سلاح الشعر والأدب، واقف إلى جنبي هشام وأهل الشام واقفين، قال: يا هشام، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وقولك من هذا ليس بظاهره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم يغضي حياء. الله أكبر، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. قال: من هو؟ قال: من هو الرجل؟ قال: هذا علي بن الحسين سيد الساجدين وزين العابدين عليه السلام. هشام لما سمع هذه الأبيات من الفرزدق ما تحمل، أخذ وأودعه السجن. الحق وإن وضع في السجن ولكن نوره يصل إلى العالم، وهذا المهم. ولكن ننظر إلى بعدين في حياة الإمام زين العابدين. البعد الأول: تحمل الإمام سلام الله عليه لمعارضيه ولأعدائه. لا شك كل إنسان في هذه الحياة عند جماعة محبون، أصدقاء، أصحابه، وهنالك من هم أعداء حقا أو باطلا. في جماعة يحبوك ويودوك، في جماعة لا يطيقوك، لا يحبوك، كيف تتعامل مع عدوك؟ الإمام سلام الله عليه، الإمام زين العابدين، يعلمنا كيف نتعامل مع أصدقائنا، هذا واضح، ولكن كيف نتعامل مع أعدائنا؟ إذا واحد عدوك، إذا واحد شتمك، ماذا تصنع له؟ هكذا يجعل الإمام زين العابدين مدرسة كبيرة في هذا العالم. أولا، إذا الإنسان شتم الآخرين واستعمل سلاح السب، السب هو ماذا؟ السب علماء النفس والتربية والأخلاق يقولون السب هو انفعال عاطفي، تنفعل عاطفيا ولكن عندك رسالة راح تضيعها، هذا أولا. ثانيا، السب هو انفعال عاطفي في مقابلة لما الوقت الفكر يأتي ما عندك سلاح، والفكر يحتاج إلى العاطفة، والإنسان إذا نفس عن نفسه خلاص انتهى أمره. ولكن ثالثا، السب إذا سبيت الآخرين، الآخرين راح يسبوك أيضا. إذا سبيت معتقدات الآخرين، معتقداتك أيضا تعرض للسب. لذلك الإسلام ينهى حتى عن سب الأصنام. لماذا؟ لأن سب الأصنام كان يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى. لذلك رسول الله والآية القرآنية نزلت ونهت عن ذلك، نحن لا نسب، ولذلك من يتهمنا بذلك يتهمنا باطلا وزورا وبهتانا. مدرسة أهل البيت مدرسة المحبة. هذا الإمام زين العابدين، إجا واحد صار يمشي وراء الإمام ويشتم الإمام مرة ومرتين وثلاثة، الإمام ما اهتم له، هذاك تصور الإمام ما التفت له، قال له: إياك أعني. الإمام ماذا قال له؟ قال: وإياك أعرض، أنا سامعك ولكن أعرض عنك. هذا المهم. يتصور الإمام ما سمع، لا، الإمام سامعه، يقول له: إياك أعني. يقول: نعم، وإياك أعرض. ذلك الرجل اجى وقف عند الامام سلام الله عليه، صار يشتم الامام يسب الامام، ولكن الامام ما اهتم له، رجع الرجل. مو هذه فوره حاله الانفعال، حاله نفسيه؟ علماء النفس يقول الانسان ما يخرج من حاله من حالتين، اما حاله الانفعال ولا الا انفعال. الانفعال دائما الانسان ينفعل، بس الانسان تخلي هاي الفوره، حتى اذا عندك مشكله مع واحد شويه عصب طلع صوته اتركه، بس يهدأ ذاك الوقت روح عنده. شوف الانسان بس يوصل لمرحله الغضب يطلع من طوره ابدا. لذلك الامام قال اتركوه يتعامل. علماء النفس اهل البيت سلام الله عليهم. رجع الرجل الى داره، بعد لحظات الامام قال اريد اذهب اليه، اللي يردجي وينظر الى تصرفي معه خلي يقوم معي. الاصحاب تصوروا الامام الان راح ياخذ بثاره، ولكن الامام هو يمشي يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذا سلاح اهل البيت، العفو عند المقدره. ذاك الرجل طرق الامام سلام الله عليه، الامام زين العابدين طرق الباب عليه، قام تصور الامام جاي الان ياخذ بثاره من عنده، فقام امام الامام عليه السلام، ولكن الامام قال يا رجل اذا إن قلت ما في كان صحيحا فأنا أستغفر الله، ولكن إن كان ظلما وبهتانا فأنا أستغفر الله لك. الله أكبر، شنو هذه الأخلاق؟ شنو هذه العظمة؟ إنسان هو ابن رسول الله، هو خليفة رسول الله، سيد القوم، يجي الإنسان هنا الإمام يقول أنا أستغفر لك. شنو هذه الأخلاق؟ هذه الأخلاق العالية لأهل البيت سلام الله عليهم. لذلك الرجل جاء إلى الإمام قال لا والله يا ابن رسول الله أنا أحق بهذا الكلام، وقبل ما بين عيني سلام الله عليه. أو ذلك الرجل ابن عم للإمام زين العابدين كان يشتم الإمام، الإمام بالليل كان يسر عن نفسه ويروح ويقدم للمعونة بالليل، هذا ما كان يعرف الإمام هو الذي كان يعطيه. ولذلك كان مشهور في عصر الإمام زين العابدين، مشهور الإمام بإعطاء الصدقة سرا، يمكن واحد يتبرع لمشروع خيري ينشر على العالم كلها افتهمت به، أو تبرعت لإنسان مسكين أو عائلة محتاجة العالم كله عرف هذا العمل جيد، ولكن ما إلا ذيك القيمة. صدقة السر كان معروف بها الإمام زين العابدين، حتى أنه لما استشهد الإمام سلام الله عليه وانقطعت هذه الصلة الناس عرفوا أن هذه الصلاة كانت من الإمام سلام الله عليه. هذه مسيرة الإمام، أولا مسيرة العفو عن الآخرين، تعامل الإمام مع أعدائه، كيف أنه حول الأعداء إلى أوداء وأصدقاء أولا، وثانيا منهجية التربية في مدرسة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الروايات تقول أن الإمام لقد أعتق أكثر من 1000 غلام، كان يشتريهم ويربيهم ويعطيهم ثقافة أهل البيت ويكونهم، ثم يأتي بهم في عيد الفطر أو الأضحى يجمع الغلمان، في يوم عيد الفطر يجمعهم يقول لهم واحد واحد أنت صنعت كذا، أخطأت كذا، سويت كذا، هذا الذنب عملته؟ الكل يقول نعم يا ابن رسول الله صحيح، يقول أنا غفرت لكم. شوف كلام الإمام، فاسألوا الله أن يغفر لي ذنوبي كما غفرت لذنوبكم. هذا الإمام، هذا الإمام المعصوم هكذا، وهذه مدرسة الإمام حتى يعرف الإنسان أن دائما يستغفر الله. من أسباب قلة الرزق، من أسباب قلة النعم، الإنسان إذا شاف الأمور وياه كل ما يتجه طريق مسكر الطرق عليه، يصير بعض الأوقات واحد أي طريق يفوت فيه يشوف مسكر، يروح طريق ثاني مسكر، الحياة مسكرة عليه. الرواية عنهم سلام الله عليهم فليستغفر الإنسان، هذا من كثرة الذنوب المعاصي تعترض الإنسان. استغفار عندك مصباح، فيا حبذا لو كان من تربة الإمام الحسين سلام الله عليه تستغفر الله، هذا مجرد روايات لكثرة الرزق ولرزق الله تبارك وتعالى. فكان الإمام له مدرسة متكاملة من العبيد وغير العبيد. سعيد بن المسيب يقول أصاب المدينة قحط، خرجنا من المدينة والناس تدري ساعة الاستسقاء، الرواية تقول تترك الأم ولدها ويترك الأب أولاده ويفرق حتى بين الحيوانات، يعني حالة عطف، حالة مرثية جدا. يقول خرج الناس جميعا وين؟ إلى خارج المدينة، دعاء وبكاء في ذلك الحر الشديد. يقول سعيد بن المسيب وهو من أصحاب الإمام سلام الله عليه، يقول نظرت إلى غلام أسود وضع خده على التراب، ولكن شوف هذا الغلام الأسود انكسر قلبه، صارت تجري دموعه وهو يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، يقول إلهي لا أرفع وجهي الأسود عن التراب حتى تغفر، حتى تغفر لي وحتى تنزل المطر علينا. يقول سعيد ما إن تلفظ هذا العبد الأسود بهذه العبارات، وإذا رأينا أن الغيوم تلبدت ها، وإذا بالأمطار طارت علينا حتى أغرقتنا، قلت من هذا الرجل؟ من هذا الغلام؟ غلام أسود ولكن له منزل عند الله. لا تشوف ظاهر واحد يمكن ظاهر ما يشجع، ما عند ذلك الظاهر اللي قربك إلى الله تبارك وتعالى، ولكن قد يكون هذا الإنسان ولي من أولياء الله. الإمام الحجة سلام الله عليه حينما يظهر، الروايات تقول عجيب، كل واحد يقول أنا شفت الإمام في كذا مكان، ذاك يقول أنا شفت للإمام، قد يكون ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، والشواهد كثيرة على ذلك. فقال تبعت هذا الغلام، دخل إلى المدينة في أزقة المدينة، إلى أن وصل إلى دار، نظرت إلى الدار وإذا بها دار الإمام زين العابدين سلام الله عليه. عرفت أن هذا التلميذ من هذه المدرسة، ما في مدرسة ثانية تربي بهذه التربية الإيمانية، التربية التي تربطنا بالله تبارك وتعالى. يقول بعد لحظات دخلت على الإمام زين العابدين، قلت له يا ابن رسول الله في غلام من غلمانك أنا أريده من عندك، تعطيني تهبي لي أو أشتري من عندك؟ الإمام قال هو هدية لك. جمع الغلمان الإمام فنظر إليهم، شاف هذا الغلام ما موجود فيهم، قال له يا ابن رسول الله هذا الغلام اللي أريده ما موجود. سألوا قالوا نعم يا ابن رسول الله في عندنا غلام، هذا الغلام مريض وفي الإصطبل، هناك في الإصطبل موجود هذا الغلام. فبعث الإمام خلفه فجاءوا به، قال نعم هذا. الإمام توجه إلى الغلام قال اذهب مع سعيد بن المسيب. التفت هذا الغلام إلى سعيد قال لماذا فصلت بيني وبين سيدي مولاي؟ أنا كنت في رعاية الإمام، ليش بعدت بيني وبين الإمام؟ كنت في رعاية سيدي ومولاي. قال له سعيد لما رأيت منك في ذلك الموقف في الصحراء ودعائك، فالتفت أنه عرف هذا السر، رفع يده إلى السماء هذا العبد الأسود، قال إلهي هذا كان سر بيني وبينك، الآن لما انكشف هذا السر لا أريد الدنيا. الإمام صار يبكي، الغلمان يبكون، هو صار يبكي. خرج من الدار سعيد، يقول بعدني ما واصل إلى الدار إلى دار بيتي، جاءني رسول الإمام قال لي يا سعيد إن الإمام يقول إذا أردت أن تحضر جنازة الغلام سنشيعه وندفنه هذا اليوم. مات، راح، انتقل. وين هذه المدرسة؟ وين تجد هذه المدرسة؟ عد يزيد بن معاوية ولا عد أبو سفيان أو عد معاوية أو عد بني العباس؟ لا تجدها إلا في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، وهذه المدرسة العظيمة. ولكن لما تنظر إلى حياة الإمام أي المصائب جرت عليه سلام الله عليك يا ابن رسول الله، هذه الحياة كل حياة الإمام بكاء على أبيه الحسين. الإمام زين العابدين لما كان في كربلاء، أقل الروايات تقول كان عمره 22 سنة، وأكثر الروايات تقول 24 سنة، كان عمر الإمام زين العابدين سلام الله عليه، حتى أن الروايات والمؤرخون يقولون أكبر أولاد الإمام الحسين هو الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وعلي الأكبر سموا بعلي الأكبر بلحاظ علي الأصغر، وإلا الإمام زين العابدين هو أكبر من علي الأكبر، وكان في كربلاء سلام الله عليه. كل الأحداث التي جرت على أبي عبد الله الحسين شاهدها الإمام زين العابدين، وأكثر من ذلك كان مع السبايا في طريقهم إلى الكوفة ثم في طريقهم إلى الشام، يسأل ذلك الموالي، يسأل الإمام زين العابدين، يقول له يا ابن رسول الله أي الأيام كانت صعبة عليكم آل بيت رسول الله، وين أي يوم كانت صعبة عليكم أهل البيت؟ الإمام زين العابدين ثلاث مرات يقول الشام الشام الشام، هذه أيام كانت صعبة على أهل بيت رسول الله. لما جاءوا بأهل البيت ووضعوهم عند المسجد الأموي بالشام، وكان يزيد في داخل المسجد، جاء رجل إلى الإمام زين العابدين قال الحمد لله الذي قتل رجالكم ونصر أمير الفاسقين عليكم. الإمام عرف هذا رجل كبير ومضلل، قال له يا رجل هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال هل قرأت هذه الآية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال بلى قرأت هذه الآية. قال يا رجل نحن أهل البيت في هذه الآية، هل قرأت هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال بلى قرأتها. قال يا شيخ نحن القربى في هذه الآية. صار يبكي بكاء عاليا. قال يا أهل البيت هل لي من توبة؟ قال الإمام بلى إن تبت تاب الله عليك. فتاب الرجل ثم قال أنا بريء من عدوكم أهل البيت. وهذا الرجل لما عرف يزيد أن هذا الرجل انتفض عليه أخذه وقتله، ثم أدخل الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلى المسجد وقد اجتمعوا الناس، ثم أمر يزيد، أمر الخطيب أن يخطب وأن يذم الإمام أمير المؤمنين ويذم الإمام الحسين، فارتقى المنبر الخطيب وصار يذم الإمام أمير المؤمنين والحسين، وإذا بالإمام زين العابدين انتفض من مكانه. قال ويلك أيها الخطيب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. قال له هذه الكلمات، التفت إلى يزيد، قال يا يزيد ذلي حتى أرتقي هذه الأعواد وأقول للناس شيئا وأمرا لله فيهن رضا ولهؤلاء الجلساء أجر وثواب. يزيد امتنع، جماعة يزيد قالوا هذا فتى وما يحسن. قال لهم يزيد إنه من أهل بيت زق العلم زقا، ولكن أصروا عليه. فارتقى الإمام زين العابدين المنبر وقال الحمد لله، صار يحمد الله تبارك وتعالى، ثم خطب خطبة أبكى العيون. ثم قال الإمام زين العابدين أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا المختار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا الطيار، ومنا سيدة النساء، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهدي هذه الأمة. أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أعرفه بنفسي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أيها الناس أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن من قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى دنوا واقترابا، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن المقتول بكربلاء، أنا ابن من أهدي رأسه على الرمح، والإمام يقول أنا ابن أنا ابن، حتى ضج الناس بالبكاء والعويل، فخاف يزيد الفتنة فالتفت إلى المؤذن وقال يا مؤذن أذن، فقطع الإمام كلامه ثم قال المؤذن الله أكبر، قال الإمام زين العابدين كبرت كبيرا، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال الإمام زين العابدين سلام الله عليه شهد بها لحمي ودمي وعظمي، ثم قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله. التفت الإمام زين العابدين إلى يزيد ثم قال يا يزيد محمد هذا جدك أم جدي؟ فإن قلت أنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن قلت أنه جدي يا يزيد فلما سبيت حرما ولما قتلت ولدا؟ فتاه على خزانة علمك السجاد وهو يقاد بالأصفاد ويصيح يا جداه أين عشيرتي، ويصيح يا جداه أين عشيرتي، وسرات قاع يومي أين أهل ودادي، منهم خلعت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقتي وبعادي. كلما يؤتى بالإمام زين العابدين بطعام أو شراب بكى، التفت إليه غلامه قال له يا ابن رسول الله أراك من الهالكين؟ قال ماذا تقول؟ كلما أنظر إلى طعام أو شراب أذكر أبي الحسين أنه مات عطشانا، وأذكر أنه مات جائعا. إجي أبو حمزة عند الإمام زين العابدين يقول له يا ابن رسول الله القتل لكم عاد وكرامتكم من الله الشهادة، يا ابن رسول الله لقد قتل أبوك علي بالسيف وقتل عمك حمزة. التفت إليه الإمام زين العابدين قال له يا أبا حمزة جزاك الله خيرا، ولكن يا أبا حمزة هل سمعت أذناك ورأت عيناك أنها هاشمية من بنات رسول الله تسبى قبل واقعة كربلاء. يا أبا حمزة كلما أنظر إلى أخواتي وعماتي أذكر فرارهن في البيداء وهن يصحن وإماما. والسيدة وحسينة قلبي يا أبو حمزة ترى هتفتت وذاوى مثل المصيبة اللي دقتني ما حد انصار ذيك اللي بدور اللي بمنازلها يا زهراء. والليل كله من العباد ما يفتر السبعة وعشرة عينة يتم كلام غصاوة فرد ساعة والسدا ومحر التراء. يا با حمزة لا شفت جسم اللي على المسنات مطرا وذاك الشباب اللي بصباح العرس مذبوح لا شفت الاكبر ما لميتني بكثرة النوى ما خلت لنا كربلاء يا شيخ ولا شاب بعيني نظرت حسين بيد الطفل من حور ومر باب تعايني ودموع تفور. يا أبا حمزة واللي هيج ونيني وكثر مصابي شفت جسم حسين تحت الأعوجي شفت جسم حسين تحت الأعوجي بعدك أنا حرت وتحيرت يا حسين بعدك وعن عين الدار يا حيف بعدك أنا ما أريد خويا العمر بعدك ولا أشوف أن جثثكم على الوطية ولا أشوف أن جثثكم عايا يا الوطية. أحمى الضائعات بعدك ضعنا يا الله يا الله. قضاء الحوائج شفاء المرضى وهذه الليلة متعلقة بسيدي ومولاي الإمام زين العابدين لشفاء المرضى قضاء الحوائج وكلتنا عندنا حوائج إلى الله تبارك وتعالى. لذلك بأعلى أصواتكم بهذه القلوب المنكسرة توجهوا إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب اللي عنده حاجة جميعا ها أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا سيدنا ومولانا يا ابن رسول الله. نتوسل بالإمام يا الله إنا توسلنا وست شفاعنا وتوجهنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجة يا وجيها اشفع لنا عند الله يا زين العابدين يا وجيها
يا الله يا رحمة
يا وجيها عند الله اشفع لنا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاري وأعواني والمجاهدين بين يدي اللهم اقضي حوائج المحتاجين سيما الحاضرين في مجلسنا يا الله اللهم شافي مرضاهم سيما المنظورين يا الله اللهم يا الله بمريض كربلاء شافي جميع المرضى يا الله اللهم أد دين كل مدين اجعل عواقب أمورنا خيرا ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة اجعل هذا البلد آمنا احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء اللهم فك أسرانا بأسير بغداد